السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع الحديث 46 من كتاب عمدة الأحكام، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. من المتكلم؟ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي كلم أباه ربه جل وعلا كفاحة، فقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. السؤال هنا: ما معنى الهاجرة؟ الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ أي شدة الحر قبل الزوال، والعصر والشمس نقية. ومعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس نقية، أي وهي بيضاء ليس فيها صفرة ولا تغير. كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس نقية، أي بيضاء لا صفرة فيها ولا تغير، والمغرب إذا وجبت. ومعنى وجبت أي سقطت الشمس، ومعنى سقطت أي غابت الشمس، فإذا غابت الشمس فهذا وقت إيه؟ وقت صلاة المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم أي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اجتمعوا عجل، أي صلى العشاء باجتماعهم بعد دخول وقتها. ووقت العشاء بعد زوال الشفق الأحمر، ووقت العشاء بعد زوال الشفق الأحمر. تنبه، أنت عرفت أن المغرب يصلى بعيد غروب الشمس، وأن العشاء تصلى بعيد زوال الشفق الأحمر أو بعد زوال الشفق الأحمر. طيب، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، أي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام اجتمعوا بعد زوال الشفق الأحمر لصلاة العشاء عجل بها عليه الصلاة والسلام، وإذا رآهم أبطأوا تأخر، أي أخر، أي إذا تأخروا في الاجتماع أخر صلاة العشاء. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلس، والصبح صلاة الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، ومعنى بغلس أول ضياء الصبح مع آخر ظلام الليل، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، كان يصلي الصبح صلوات ربي وسلامه عليه، يصلي الصبح بغلس، معنى بغلس أي مع أول ضياء الصبح بآخر ظلمة الليل. هذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث جابر: إذا قلت لك ترجم له بترجمة، ترجم يعني إيه؟ يعني عنون له بعنوان، تعنون بإيه؟ السؤال إليك أنت أيها المشاهد الكريم، أنت أيتها المشاهدة الكريمة، اسمعي مني. ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث أنا أطلب منك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن تترجمي له. ما معنى تترجمي له؟ مش واحد يعني يقول لي translate speak Arabic، لا، الترجمة أي وضع عنوان، نقول ترجم الإمام البخاري بابا في صحيح فقال: باب بدء الوحي، باب العلم قبل القول والعمل، إلى غير ذلك من ترجمة الإمام الجبل الهمام الإمام البخاري رحمه الله. فأنا أطلب منك الآن ترجمة لهذا الحديث. فكما قلت أنت يا أخي، نعم، مواقيت الصلاة، الترجمة التي تصلح مواقيت الصلاة. طيب، فإن ترجم، وهذه الأخت تقول: أنا أريد أن أترجم الحديث بقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأخ قال أترجم له بمواقيت الصلاة، وهذه الأخت قالت أترجم لهذا الحديث بالآية القرآنية الكريمة التي تعد شرط من شروط صحة الصلاة. إيش الآية؟ قالت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والترجمتان مناسبتان صحيحتان، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب، بارك الله فيك. الحديث 47 كأنه يفسر الحديث 46. تعالوا بنا لنستمع إليه سويا، بارك الله فيكم أجمعين. هذا الحديث بارك الله فيك أيضا ثبت في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم، من حديث أبي المنهال سيار ابن سلامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: من المتكلم؟ أبو المنهال، هذه كنيته. ما اسمه؟ سيار ابن سلامة. ماذا قال؟ قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: دخلت أنا وأبي، دخلت أنا وأبي. الله، هي كلمة أنا ما فيهاش حاجة؟ أيوة ما فيهاش حاجة. أمال الناس لما يجي بعض الناس حينما يريدون أن يتكلموا يقول أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، هذا يعني لم يثبت هذا. أمال متى تكون كلمة أنا فيها كراهة؟ حينما تدق بابا من الأبواب فيقول صاحب الدار: من بالباب؟ فتقول أنا، حينئذ يكون ذلك مكروها. وإنما لو قلت أنا أبو بكر، أنا أحمد، أنا صلاح، أنا عمر، أنا عثمان، فهذا لا حرج فيه أن تسمي، أن تقول أنا فلان، أو تقول من بالباب؟ عبد الله. من بالباب؟ بلال، عبيدة، يوسف. تقول بالباب، تقول اسمك بارك الله فيك، إلى غير ذلك. أما إذا قلت أنا وسكت فهذا أمر فيه كراهة. لعلك عرفت أنك وأنت تتكلم لو قلت أنا ذهبت، أنا عدت، أنا فعلت، فهذا لا حرج فيه. أما الحرج في أن تدق بابا من الأبواب فيقال لك من بالباب فتقال أنا، فلما قيل ذلك لسيد الناس محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال أنا أنا، فبهذه الكلمة التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكرهها عليه الصلاة والسلام. طيب، فأبو المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة. دخلت أنا وأبي، يستفاد من هذا أن الولد كان يمشي مع أبيه، ولكن من الأدب إذا مشى الولد مع أبيه ألا يمشي أمامه، وألا يجلس قبله، وألا يناديه باسمه، كما أوصى راوية النبي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذلك أحد الأبناء، قال: لا تسميه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. قلت: إلا أن يكون الولد دليلا في ليلة باردة ممطرة أو هناك خطر، فمشى الولد أمام أبيه من باب أن يدله، ومن باب حمايته، ومن باب استقبال الخطر، كأنه يفدي أباه بنفسه. أي نعم، يبقى دخلت أنا وأبي على أبي برزة. ذكرت فائدتين: الفائدة الأولى فيما يتعلق بأنا، والفائدة الثانية فيما يتعلق بمشي الولد مع أبيه. الآن قد يدخن الولد أمام أبيه. أولا، التدخين ليس مكروها، وإنما هو حرام، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسنه جبل السنة الألباني رحمه الله، حيث قال الحبيب النبي بصلي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فالتدخين حرام، ويزيد الطين بلة فيدخن أمام أبيه، وتجد الولد يمد ساقه وقدمه أمام أبيه. وما هذا يا ولدي؟ قال: أبي روح رياضية، أبي روح رياضية. يا ولد، أنت قليل الأدب، أنت قليل الأدب. نعم، ولو كنت تحمل دكتوراه أو ماجستير أو لصنص فضلا على ما دون ذلك، فكلما ارتقيت في التعليم ينبغي أن تكون أكثر أدبا وحياء وتوقيرا لمن هو أكبر منك في العلم وفي السن، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أبو المنهال بقى سيدي سيار بن سلامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. طب أبو برزة الأسلمي ده صحابي، اسمه إيه؟ اسمه نضلة ابن عبيدة نضلة، أي نعم بارك الله فيك، نضلة بن عبيدة الأسلمي، أبو برزة اللي هو نضلة بن عبيدة الأسلمي. فقال له أبي يعني والد صيار بن سلامة، قال لأبي برزة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ماذا يعنى بالمكتوبة؟ المكتوبة هي المفروضة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كيف كان يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة. أيوة، سلامة والد سيار لم يتكبر أن يسأل أبا برزة على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يستفاد منها إيه؟ يستفاد منها أنك لو أنعم الله عليك بالجلوس مع عالم أو طالب علم شرعي نبي، أن تستغل الجلوس معه في تصحيح عقيدتك لتفهم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، القضاء والقدر خير وشر، تفهم فقه الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العمرة، البيوع، الطلاق، النكاح، الظهار، الإيلاء، تفهم الحدود، الجنايات، مثل هذه الأشياء التي ينبغي علينا رجالا ونساء أن نتعلمها، فرصة أن ينعم الله عليك بالجلوس بين يدي عالم لتتعلم. طيب هذا السؤال، تفضل.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي بس بيدي لي وسواس في الصلاة وبعيد الصلاة من تاني.
نعم.
هل صح كده أو غلط؟
الجواب بحول نعم. الملك الوهاب، أولا اطفلي على يسارك.
أصل أنا ما بقى لو ما بعرفش أقرأ قرآن كده، ما فيش الله سورة الفاتحة وقول الله أحد، أقوم بيديني وسواس وعر والله، حتى في الوضي وفي الصلاة وفي كده والله.
يا أختاه.
نعم.
استمعي إلي جيدا بارك الله فيك.
ماشي.
المطلوب منك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. وأن تدفلي على يسارك ثلاثة، وألا تردين على الوسوسة، وأن تمضين في صلاتك ولا تعيديها، لأنك لو أعدتيها ثانية لوسوس الشيطان لك أن تعيديها ثالثة ورابعة وعاشرة، وتنصرفي عن زوجك وأولادك وبيتك تماما، حتى يأتي الوقت عليك فتترك الصلاة كلية وتموتين عياذا بالله على الكفر والعياذ بالله. فيا أيتها المسلمة المؤمنة، يا أيتها المسلمة المؤمنة، ترجمي ما قلته لك إلى عمل، واستعيني بمولاك، وأكثري من قراءة المعوذتين الفلق والناس، وأوصيك أن تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. اتصال، تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، أتقلب في نعيم الله.
الحمد لله. هل لي أن أسألك سؤال عن الصلاة لو سمحت؟
هات يا أختاه.
بالنسبة للتشهد الأوسط، هل يقال كاملا أم يقال يعني كما نعرف لغاية نص يعني؟
الجواب في ثلاثة بنود. الجواب في كم بند؟
ثلاثة.
في ثلاثة. البند الأول تصحيح، حضرتك قلت التشهد الأوسط، والصواب أنه التشهد الأول، لأن الأوسط هو الذي يقع بين شيئين، فنقول إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأنها وقعت الصبح والظهر هذه حاجتين، والمغرب والعشاء حاجتين، وهي في النصف، فتكون الصلاة الوسطى، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. دي البند الأول، أن التشهد اسمه التشهد الأول وليس الأوسط. البند الثاني أن السنة أن تقول التحيات كاملة، أي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. طب البند الثالث، أن هناك من أهل العلم من قال أن التشهد الأول إلى نصفه، بمعنى أشهد أن محمد عبده ورسوله انتهى وتقومين. قلت والراجح أن التشهد الأول فيه الصلاة الإبراهيمية، وبهذه المناسبة أقول لنفسي وللسادة المشاهدين والمشاهدات أن التشهد أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة، وأما في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند السادة الشافعية وكذا عند السادة الحنابلة وهو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ.
تفضل.
والله يا شيخ والله بقالي 3 سنين تعبان جدا، بنت نفسي أتوب وما قادر أتوب. والله
نفسك تتوب؟
اي والله بقالي 3 سنين نفسي أتوب مرة وما أرجع أتوب، وكل مرة بعمل معاصي وما في فايدة برضه.
صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام.
أولا قضية أن تتصل بي هذا من دلالة الخيرية فيك. ما دلالة الخيرية؟ أنك تريد أن تعود إلى مولاك وتترجم قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طب إن كان طبعا كان بي أو بغيري زي أن المقصود يعني أنت تريد التوبة، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب دي رقم واحد. إيه رقم واحد؟ من دلالة الخيرية فيك أنك اتصلت بقناة الرحمة ليدلوك على التوبة إلى الله. البند الثاني أنا أنصحك فورا بمصاحبة المصلحين والصالحين أهل التقى والصلاح في مدينتك أو في قريتك بحيك، كن ملتصقا بهم، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وعند أبي داود والترمذي أيضا بإسناد حسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقديما في الفلاحين عندنا سمعنا على المصاطب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، قلت إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر، هذا يعود إلى معدنه الذي هو متلبس به. فأنا أنصحك أن تلتصق ببيئة الإيمان والصلاح، وثالثا أن تحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، ورابعا على أذكار الصلاة المشروعة التي يسمونها بختام الصلاة، وخامسا على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وسادسا على دروس العلم في المسجد وكذا في قناتنا قناة الرحمة لتستفيد. وإن فعلت ما نصحتك به فسيمن الله تعالى عليك بتوبة نصوح صادقة، وكن صاحب عزيمة واثبت لنفسك الرجولة أنك إن فعلت فلا ترجع إلى المنكرات، وهذا كله لا يكون إلا انطلاقا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أشهد الله أني أحب الشيخ والشيخ محمد حسان وجميع من يعمل بالدعوة للسلفية إلى الله في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه. نعم. تفضل.
فضيلة الشيخ أود أن أتقدم إليكم بنصيحة وأرجو من الله أن تحل بيديكم على يديكم.
بارك الله فيك، تفضل شرف.
فضيلة الشيخ هناك رجل مسلم مسلم يريد التقدم ليعف نفسه.
يريد التقدم ايه؟ تفضل.
يريد ان يتزوج ليعف نفسه ووجد اختا ملتزمة من الصلاة والصيام والقيام والحجاب والى اخره.
تمام جيد. تفضل.
ولكنه خطفت عندها مسألة عليه وجد يعني عندها بعض التجاوزات والاخطاء.
سهل.
وعلى الكجامحة.
وجد ايه؟
توبتها.
وجد ايه؟
وجد عندها.
ماذا وجد؟ ماذا وجد حينما سأل؟ ماذا وجد حينما سأل عن الأخت؟
كان عندهم اختلاطا مع أقاربهم في المنزل، كان عندهم اختلاط.
طيب ما سؤالك يا سيدي؟
المنزل الذي كان يعيشون فيه مع أقاربهم الأجانب.
ما سؤالك لي؟
طيب حدث
سؤالك ليه يا أخي؟ سؤالك ليه إيه؟
نعم يا شيخ حدث يعني أخطاء كبيرة وتجاوزات كثيرة جدا. هل يعفو هذا المتخاطب المتقدم يعفو عن هذه التجاوزات التي كانت تحصل؟
الجواب
إذ أن غيرته لا تسمح له أن يتجاوز.
اسمع يا سيدي.
حالة الجنة فرضت الشيخ.
اسمع يا سيدي. الجواب بحول الملك الوهاب. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلت: فإن توفر في المرأة الدين فعليه أن يتوكل على الله ويعقد عليها ويبني بها، وإن كان قد حدث بعض الأخطاء لجهل ألم بها وهي متهيئة لأن تستقيم وتلتزم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فيا مرحبا بها وبمثيلاتها، والله أعلم. هذا ما أنصح به. نعم. طيب بارك الله فيك. إذن تفضل.
الله أسلم.
تفضل.
محمد سيد معك من تونس.
ارفع صوتك يا أخي الحبيب.
محمد سيد معك من تونس.
حياك الله يا أخي محمد، وحيا الله إخواننا في تونس.
بارك الله فيك. بالله نحب نسأل على حكم اللحية.
حكم إيه؟
اللحية.
حكم اللحى. هاي. الجواب بحول الملك الوهاب: اللحية ليست سنة مستحبة وليست سنة مؤكدة، وإنما هي فريضة يؤجر المرء بإعفائها ويأثم بحلقها، وذلك لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقول الله تعالى إخبارا عن موسى وهارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقوله تعالى إخبارا عن إبليس: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المشركين، وفي رواية: قص الشوارب واعف اللحى وخالف المجوس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولقد ذهب فقهاء الأئمة الأربعة إلى وجوب إعفاء اللحية، وبينوا أن حالقها آثم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم المعتبرين، ولا يوجد نبي أو رسول ولا صحابي ولا تابعي إلا بلحية، إلا أن يكون اللحية لم تنبت له، فهذا أجروضي أو أمرض بالنسبة لمن؟ لبعض الصحابة أو بعض التابعين، والله أعلم. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا من هنا من إيطاليا، وبعدين لنا أصحاب مسيحة.
ليكوا صحاب ايه؟
مسيحة
يعني نصارى.
اي
نقول نصارى يا اختاه، لا نقول مسيحي، لان المسيح هو عيسى ابن مريم، وانما نقول نصارى. تفضلي.
ففي ايه الحكم لما نزورهم يعني، او نقابلهم في اي مكان؟
الجواب قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. واعلم يا أختاه أن الأخوة لا تكون في وطنية ولا في إنسانية ولا في قومية ولا عروبة، وإنما تكون الأخوة في الله ولله ومن أجل الله. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. أي نعم، لكن أقول بعد هذا، أنا لي جار يهودي أو نصراني، هل هذا الجار له حق؟ الجواب نعم، له حق الجوار، أحسن إليه. أي نعم، ولا أعاديه ما دام لا يعادي الإسلام، لكن لا يكون في قلبي محبة له. لما؟ لأنه على الكفر. أنت هتكفر؟ أنا لا أكفر ولا أملك أن أحلل أو أحرم أو أكفر، وإنما أقول ما قال الله، حيث قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أي نعم، ما إيه العقيدة؟ العقيدة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما العقيدة إيه؟ إنما إلهكم إله واحد. ما العقيدة إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما العقيدة إيه؟ الرحمن على العرش استوى. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن تحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وبالتالي لا يجوز لك أن تصادقي أحدا على غير الإسلام، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والله أعلم. نعم اتصال، تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك جمال أحمد بن سيف.
أحمد إيه؟
جمال أحمد بن سيف.
أهلا وسهلا يا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا يا عم الحاج.
تفضل.
إن شاء الله رب العالمين، أنا كنت موظف وعامل بوليس التأمين في شركات مصر للتأمين.
أيوه.
ومعاد وكانت تتخصم مني من المرتب.
أيوه.
وبسطها ومعادها في سنة 2011. لسه ما صرفتهاش.
أنت
حاليا دلوقتي أنا طالع الحج.
ها؟ الصوت يا إخوانا، الصوت ليس طيب. أي نعم. طيب راح الأخ. نسأل الله لنا وله التوفيق. فهنا الحديث الذي أتكلم فيه. اللي هو عن أبي المنهال. هات الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
اتفضلي يا أختاه.
كنت عايزة بس أعرف اسم كتاب مبسط وسهل يشرح مناسك الحج والعمرة. وسؤال تاني حضرتك بالنسبة لمية زمزم، يعني لو مثلا احنا بنعمل عمرة ممكن في نفس العمرة نشرب المية بنيتين ولا لازم نية واحدة في العمرة بس؟
الجواب
لو سمحت بس يعني بطلب من حضرتك تدعي لي أنا وزوجي بالحج والعمرة السنة دي وبحسن الخاتمة.
اللهم من علي وعليكما وعلى المشاهدين والمشاهدات من الموحدين والموحدات بحج بيت الله الحرام بالإخلاص لله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا مع معرفة فقه الحج. هذا أولا. وأما الكتيب الذي أنصحك به هو كتاب لشيخ الإسلام في عصره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، اسمه التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة، كتيب لسماحة شيخنا العلامة ابن باز اسمه التحقيق والإيضاح. وهناك كتاب آخر للعبد الفقير إلى الله تعالى اسمه لبيك اللهم لبيك، أي والكتابان جيدان، وكتاب شيخنا الإمام أجود لا ريب في ذلك. فهو أي نعم. طيب هذا ما إجابة على السؤال يعني، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم الحديث الذي معنا قال سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة، الهاجرة اللي صلاة الظهر يعني، التي تدعونها الأولى. طب ليه صلاة الظهر سموها الأولى؟ لأن أول صلاة أقامها جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم تسليم للنبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، ولذلك سمي صلاة الظهر الأولى. أنا الوقت أسأل المشاهدين، لما سمي صلاة الظهر الصلاة الأولى؟ واحد يقول لك أنا داري، هو أنا عالم، اسأل المشاهدين. ما أنا كنت بحكي طب زيد الهلالي، أنا بحكي لك عم الشيخ، أنت يا أختاه أنا أتكلم معك، أنت أيها الحبيب المحب أنا أتكلم معك. اسمع الحديث بيقول إيه: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى. الهاجرة اللي هي إيه؟ صلاة الظهر. طيب لماذا نقول الهاجرة؟ من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر. طيب الهاجرة يعني إيه؟ أي أن صلاة الظهر تصلى بعد الزوال في شدة الحرارة. طيب عرفنا. طيب لماذا الأولى؟ لأن أول صلاة أقامها جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. هي حين تدحض الشمس، حين تدحض أي حينما تزول الشمس عن كبد السماء ناحية الغروب. معنى حينما تدحض الشمس أي حينما تزول الشمس عن كبد السماء ناحية الغروب. أي نعم. ويصلى العصر ثم يعني يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى بيته في أقصى المدينة أي المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. المدينة قبة الإسلام، دار الإيمان، أرض الهجرة، مثوى الحلال والحرام. من استطاع أن يموت بها فليمت ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا له في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. طيب فيرجع إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ومعنى حية يعني مجاز عبر بها عن نقاء الشمس وبياضها، عبر عن ذلك عن نقاء الشمس وبياضها. والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها، قوة أثر حرارتها وإنارتها. نعم. وبارك الله فيك. وقد قال الراوي رضي الله تعالى عنه: ونسيت ما قال في المغرب، يعني لكن في الرواية الثانية إن المغرب إذا وجبت الشمس، ومعنى إذا وجبت أي إذا سقطت الشمس، ومعنى إذا سقطت أي إذا غربت الشمس. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. أي نعم. طيب وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى الماء. هذا الحديث الثابت في الصحيحين نريد أن نقف معه بعض الوقفات لنعرف أو لنتعرف على معاني هذه الكلمات النبوية المباركة. أولا بارك الله فيك، إحنا عرفنا إن صلاة الظهر تصلى يعني بعد الزوال في شدة الإيه؟ شدة الحر بعد الزوال. طب عرفنا هذا. طب وصلاة العصر تصلى والشمس نقية بيضاء. طب والمغرب إذا غربت الشمس. طب والعشاء إذا زال الشفق الأحمر. طب والفجر مع آخر ظلام الليل مع أول ضياء الفجر. طب عرفنا خمس كلمات، أعيدهم تاني. أي أعيد. الكلمة الأولى الظهر حينما بارك الله فيك عند بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس شدة الحر بعد الزوال، ده الكلمة الأولى. يصلى الظهر عند شدة الحرارة بعد الزوال، ده كلام جميل. فصلاة العصر والشمس نقية حية. طب والمغرب إذا غربت الشمس؟ طب والعشاء إذا زال الشفق الأحمر؟ طب والفجر عند آخر ظلام الليل مع أول ضياء الصبح؟ طب عرفنا هذا. طيب بعد كده صلاة العشاء اسمها بارك الله فيك صلاة ايه؟ اسمها صلاة العتمة. صلاة ايه؟ صلاة العشاء هي التي تسمى بصلاة العتمة. طيب تسمية العشاء بالعتمة حكمها ايه؟ مكروهة. طب مكروهة يعني ايه؟ مكروهة يعني بارك الله فيك الامر فيه كراهة، لا تأثم بذلك ولكن خالفت الأولى. طب الدليل على كراهيتها إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب، جماعة البدو الرحل، لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. هذا الحديث في صحيح مسلم وغيره. طيب يبقى عرفنا أن تسمية صلاة العشاء بالعتمة في هذه التسمية كراهة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل يغضب من هذه التسمية. طيب مما يدلل على جواز تسمية العشاء بالعتمة إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين. قال إيه الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فحديث أبي هريرة في الصحيحين يدلل على جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يبقى خرجنا بإيه؟ خرجنا ببندين أو بثلاثة بنود. إيش هما؟ البند الأول تسمية صلاة العشاء بالعتمة مكروه. البند الثاني كان عبد الله بن عمر يغضب من تسمية العشاء بالعتمة. طب البند الثالث مما يدلل على جواز هذا حديث أبو هريرة في الصحيحين: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو الناس عرفهم الفضل الكبير والأجر العظيم والمثوبة العالية التي يحصلونها من جراء المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء في جماعة، لو أدى ذلك أن يأتوا على أيديهم وأرجلهم يعني على ركبهم وأيديهم كالأطفال الذين يحبون الصغار لفعلوا ذلك، وذلك طمعا في الأجر والمثوبة. نسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم معاشر الرجال من الموحدين بالمحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة إخلاصا لله تعالى وحده، ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح مع الجماعة خلف الإمام بالحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. طيب جميل، عرفنا موضوع العشاء والعتمة. هنا سؤال، إيش السؤال بقى؟ السؤال: الأفضل يعني جميع الصلوات ينبغي أن تبادر بصلاتها في أول الوقت في جماعة إلا العشاء، الأفضل أن تقدم العشاء أم تؤخر؟ الأفضل أن تقدم العشاء أم تؤخر؟ هذا الإمام سلمك الله، الإمام سلمك الله ينظر إلى حال المأمومين، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا تأخر. طب ده بند، إذا اجتمع المأمومون عجل الإمام بالصلاة. طب البند الثاني، إذا أبطأ المأمومون في اجتماعهم أخر الصلاة. طب طب البند الثالث أن الأفضل الرفق بالمأمومين. إيش الرفق؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالأولى الرفق بالمأمومين، بمعنى إذا كان الرفق بهم تقديم صلاة العشاء في أول وقتها أي زال الشفق الأحمر، والرفق بالمأمومين الصلاة أن يصلي بهم لأنهم اجتمعوا فعليه أن يقدم، وإذا كان الرفق بهم أن يؤخر فعليه أن يؤخر. أي نعم. طيب إذا التقديم والتأخير كانوا سواء، إذا التقديم والتأخير كانوا سواء، فما هو الأفضل؟ يعني إذا كان يعني إذا تقدم هذا رفق بهم، وإذا أخر هذا رفق بهم، فالتقديم والتأخير صاروا في طرفي سواء، حينئذ يكون التأخير أفضل وأولى وأحسن وأتم وأكمل. طيب وإذا كان تأخير صلاة العشاء فيه مشقة يبقى التقديم أولى. إذا كان تأخير صلاة العشاء فيه مشقة فحينئذ يكون التقديم أولى. هتقول والله بصراحة انت لخبطتنا الليلة دي. انا ما لخبطتكش، عشان انا ما بحكي لكش انشاء وتعبير، انا بحكي لك نقاط علمية شرعية مستنبطة من الكلمات من الكلام النبوي. بقول لك رقم واحد، بقول لك سؤال، ايه السؤال ده؟ تقديم صلاة العشاء افضل ولا تأخيرها افضل؟ بقول لك الجواب، هذا ينبغي على الإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، فإذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر. ده البند الأول. طب البند الثاني، الأفضل التقديم ولا التأخير؟ قلت هذا يعود إلى الرفق بالمأمومين، فإذا كان الرفق بالمأمومين التقديم قدم، وإذا كان الرفق بالمأمومين التأخير أخر. فإذا قال قائل إذا كان التقديم والتأخير طرفي سواء، لا طرفي سواء، فما هو الأفضل؟ يكون حينئذ الأفضل التأخير، الأكمل والأحسن والأطيب حينئذ التأخير. فإن قال قائل إن التأخير فيه مشقة على المأمومين، قلنا الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، فإذا وجد الحرج رفع الحرج. عندك آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عندك حديث يسروا ولا تعسروا، عندك قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير، معناها إذا وجد الحرج رفع الحرج. نعم. فحينئذ إذا كان في مشقة في تأخير صلاة العشاء مشقة فنقدمها لرفع هذه المشقة. طيب بارك الله فيك. لماذا قلنا بارك الله فيك نقدمها المشقة؟ لأن حتى نرفع الحرج على الناس. بقي من الحديث الذي معنا إيش؟ قضية النوم قبل صلاة العشاء. النوم قبل صلاة العشاء بمعنى رجل أو امرأة يصلي المغرب وبعد صلاة المغرب ينام، الموضوع ده فيه كراهة. النوم قبل صلاة العشاء فيه كراهة. طب ليه؟ لأنه ممكن ينام فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء. هو صلاة العشاء آخر وقتها إمتى؟ يعني مثلا الواحد فينا يعني عافانا الله وإياكم لو صلى الصبح بعد طلوع الشمس يبقى قضاء، لو صلى الظهر بعد أذان العصر يبقى قضاء ما لم يكن معه رخصة شرعية بذلك. هو في رخصة بذلك؟ أيوة، سنبين هذا فيما سيأتي مستقبلا إن شاء الله تعالى، للمسافر وغيره نبين إن شاء الله حينما يأتي. لكن عاوز أقول بارك الله فيك إن إذا نام المرء قبل صلاة العشاء فهذا في كراهة. ما وجه الكراهة؟ مخافة ألا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء. هو آخر وقت العشاء إمتى؟ نصف الليل. طب كيف أعرف إن هذا نصف الليل؟ صلى الله على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. الأخ ده ما صلىش على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي يا أخي، أنت مشغول، صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أختي مشغولة في ابنك وفي بنتك، وأنا قلت لك صلى على الحبيب قلبك يطيب، ده 10 حسنات وربنا يرفعك 10 درجات ويمحي عنك 10 سيئات ويصلي عليك المولى من فوق 7 سماوات 10 مرات صلى الله عليه وسلم. أي نعم، بس صلي بقى وما تنحش صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. النبي عليه السلام نهى عن أن ينام المرء قبل العشاء مخافة أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت. طب خروج الوقت بعد منتصف الليل، طب كيف أعرف إن إحنا نص الليل؟ من المغرب إذا غربت الشمس بدأ الليل. إيش قلت؟ إذا غربت الشمس بدأ الليل. طيب يبقى الليل من أول غروب الشمس لغاية الفجر، يعني من المغرب للفجر. طب الشمس المغرب بيأذن على كم دلوقتي؟ مثلا 5:15، 5:12، قول 5:15. طيب والفجر مثلا تقريبا مثلا هتقول مثلا 4:30، هتقسم من 5:15 4:30 يجي قد ايه؟ كم ساعة؟ وتقسم على 2، تقسم على ايه؟ على 2. اي نعم بارك الله فيك، تقسم على 2، يعني مثلا قد 4:30 وعندك بارك الله فيك 7، يبقى كام؟ يبقى بارك الله فيك حركة ايه؟ 11:15 تقريبا. اي نعم، او تقول 11 على 2 5:30. ال5:30 تضيفهم لوقت المغرب يبقى معناها بارك الله فيك من الساعة 11 الى تلت على وجه التقريب يبدأ نصف الليل. 11 الى تلت 11 الى ربع يبدأ نصف الليل. فلو صليت العشاء بعد الوقت ده يبقى انت صليتها قضاء. يبقى انا عاوز اقول لك فائدة، ان صلاة العشاء اخرها الى نصف الليل. طب الفائدة الثانية، لو صليت العشاء بعد نصف الليل تكون قضاء، ما تكون حاضر، تكون قضاء. تنبه الى هذه الفائدة، لان كثيرا من المسلمين والمسلمات يظن ان صلاة العشاء ممتدة الى صلاة الفجر، وده خطأ مشتهر بين الناس. والراجح والصحيح ان صلاة العشاء الى منتصف الليل صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا يكره الحديث بعد صلاة العشاء. طب ليه؟ لانه ممكن تتكلم والكلام يأخذك فتصهر، فهذا يشغلك عن قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بل ان بعض الناس يشغله السهر والعياذ بالله عن صلاة الفجر في جماعة، عن صلاة الفجر في جماعة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء. ولذلك الواحد يعرف نفسه أنا منافق ولا لا؟ إذا أنا ما بحفظش على صلاة الفجر والعشاء أكون من المنافقين، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، أثقل الصلاتين على المنافق صلاة الفجر والعشاء. فنسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة الخمس في جماعة. فيا أخي بارك الله فيك، إذا كان الكلام المباح بعد صلاة العشاء يكره حتى لا يشغلك عن قيام الليل فضلا عن الفريضة وهو صلاة الفجر، فكيف بمن يجتمعون بعد العشاء على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والطبل والزمر والرقص والاختلاط وما كان على شاكلة ذلك مما يسمونه بعيد الميلاد وعيد الزواج والكيكة والتورته وطف الشمع والبلايا التي ابتلي بها بعض الناس التي يظنون من خلالها أنهم لا يكونون مديرن وإتيكيت وهاي لايف إلا إذا تلبسوا بمحاكاة الغرب. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. وصلاة الفجر من أطول الصلوات، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، حتى أتشرف بلقائكم عقيب مغرب الأحد القادم إن شاء الله تعالى مع الحديث 48 من كتاب عمدة الأحكام. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين، وإخواننا المجاهدين الموحدين في العراق وأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال وأريتريا وأوغادينا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من المستضعفين، وأن يديم الأمن والأمان والسلامة والإسلام والرشد والبركة على أرض الكنانة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.